الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وأعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه. ونحن نتطلع إلى مزيد من التمسك بالدين، وننادي بالعودة إلى أصولنا، كتاب ربنا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، فإننا نتطلع أيضا إلى ما أصاب أمتنا وما أصاب أجيالنا من أنواع الضعف. إن هذا الانحدار الذي تعيشه الأمة وتسلط الأعداء عليها اليوم خطير جدا. إن مسلسل التنازلات الذي دخلت فيه هذه الأمة إلا من رحم الله من طائفة منصورة وفرقة ناجية استقامت على الحق واستمسكت بشرع الله، فأبت التنازل وركوب المنحدر ونزول هذا الذي يهوي. فإن العالم الإسلامي يمر بتحديات وأزمات خطيرة قد نالت من مقدساته وكيانه، سواء من جهة المنهج ومن جهة العمل والتنفيذ. وهذه في الأصل أمة عريقة وماض مجيد، يقف المتأمل في تاريخها أمام الضعف والتصدع يتألم عندما يرى الواقع، ويفخر وهو ينظر إلى الماضي في وقت القوة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن أيضا في نفسه الأمل، وهو يرى النبتات المشرقة وأهل الحق الثابتين والدعاة الصادقين والذين لا يزالون يعبدون الله وبالحق مستمسكين. كنا قادة الدنيا، ملكنا المشرق والمغرب في كثير من الأمصار والأعصار. بدأت الأمة فتية بجيل عظيم هو جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني أثنى الله عليهم، اجتمع فيهم من الفضائل ما لم يجتمع في غيرهم. وكان ذلك الجيل وذلك القرن الفريد كان فريدا حقا. فكتاب الله وسنة محمد بن عبد الله هو المنهج الذي يحث الخطى عليه. عاش أولئك القوم مع محمد صلى الله عليه وسلم بشخصه الكريم بين ظهرانيهم، فكان لهم قدوة وكان لهم أسوة وكان لهم نعم المربي والناصح والمعلم والمعين. لقد أثرت فيهم تلك النشأة النبوية تأثيرا عظيما، فإن الله قد استخرجهم من ظلمات الجاهلية فعرفوها جيدا وعرفوا انحرافاتها، بل قاسوا مرارتها وذلها ومعاصيها وما فيها من ألوان الجرائم. ولما انتقلوا إلى الإسلام عرفوا الفرق جيدا بين الجاهلية وبين الإسلام، فلم يكن يستطيع أحد أن يخدعهم، وقد صاروا فيما صاروا فيه بعد أن كانوا يتقلبون في أنواع من المآثم وقيعان ومستنقعات من الشرك والوثنية والكبائر والمعاصي. وكان ذلك الجيل بحق قائدا فاتحا ومعلما للأمة كلها، ونقل إلينا بصدق وإخلاص، نقل إلينا مقومات هذا الدين، نصوص هذه الشريعة، نقل إلينا سيرة عملية. بالإضافة إلى هذه الأقوال النبوية العظيمة، فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان ذو النورين وعلي رضي الله عنه، فيهم سعد والزبير وطلحة وابن عوف، أبو عبيدة ومعاذ وغيرهم من الصحابة الكرام وقادة فاتحون. استمر الأمر على ما هو عليه والأمة في عافيتها، وكان الصديق قد قاوم انتكاسة عظيمة جدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت الله به المسلمين، واشتغل الصديق بتثبيت قواعد الإسلام في الجزيرة، ولذلك كانت الفتوحات في عهده قليلة جدا، لأن استرداد رأس المال مقدم على الأرباح. ثم جاء عمر رضي الله عنه ذلك العبقري، لم يثر أحد مثلما فري فسقى، نزع بقوة وصارت الفتوحات العظيمة في عهده. كان عمر رضي الله عنه كالباب لهذه الأمة، بين الأمة وبين البدع والفتن التي تموج موج البحر باب، وهو عمر، كسر ولم يفتح. وكانت هذه السيرة العمرية العطر الحائل بين الإسلام وبين الفتن، فما دام حيا لم تمطر الفتن على المسلمين، لقد كان يتصدى لها. كان عمر إذا سمع ببادرة قمع صاحبها إذا كانت بادرة باطل، كما فعل مع صبيغ ابن عسل عندما سمع أنه يجلس في المجالس ويسأل الناس عن متشابه القرآن، وهذه أسئلة تشكيكية، فأعد له عراجين النخل فضربه حتى ذهب ما في رأسه ونفاه. لم يجرؤ أحد على إظهار بدعة في عهد عمر. كسر الباب بمقتله رضي الله عنه، ودخلت الفتن على الأمة بعد ذلك، وحصل ما حصل من أنواع الفتن والثورة على خليفة المسلمين، وما صار من الاقتتال بين المسلمين، وهكذا لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وأطلعت الفتن رؤوسا، وخرجت الخوارج والقدرية، ولا يزالون يعيثون في الأرض فسادا، يثلمون الإسلام ويهدمونه، وتوالت العصور وكرت الدهور، ويظهر مجددون في الأمة كعمر بن عبد العزيز والشافعي وابن تيمية ورحمهم الله وغيرهم من أهل العلم. فسار أولئك العظماء في الركب، ابن القيم والشاطبي ابن حجر وغيرهم من الأجلاء المجتهدين والأئمة المجددين، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يرسل في ثنايا هذه الأمة من يعيدهم إلى الأصول. لما بدأ الانحدار في الجيل الذي كان فيه الصحابة في أواخر عهد الصحابة، الصحابة تصدوا لهذا، وكانوا يبينون الحق، يأمرون معروف وينهون عن المنكر رغم الفتن، ويأخذ بعضهم على بعض، ويوصي بعضهم بعضا، وينكر بعضهم على ولاة الجور. ودخل عائذ بن عمرو الصحابي رضي الله عنه على عبيد الله بن زياد من الظلمة، فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، وهو العنيف في الرعية الذي لا يرفق بها في سوقها، بل يحطمها ويزحم بعضها ببعض حتى يؤذيها. فقال له الصحابي: فإياك أن تكون منهم. فقال له بن زياد: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. كأنه يقول: أنت من القشور، من الحثالة، لست من الفضلاء الكبراء. فرد عليه ذلك الصحابي ذلك الرد. كان الواحد ما يتحمل أدنى بدعة، حتى لو رأى من يرفع يديه في خطبة ينكر عليه، قبح الله تلك اليدين. أما إذا قدم خطبة العيد على صلاة العيد، وهذه المخالفة الواضحة جدا، فكان الإنكار شديدا، وكان يقوم الشاب ينكر ويقول الصحابي أدى ما عليه ويؤيده. وهكذا ما يرضى الواحد أن يمر المار بين يديه فيقاوم ذلك بقوة تنفيذ النصوص. وابن عمر يخرج إلى الحجاج تأخر يريد أن يقيمه على السنة في الخروج لأن الحجاج كان يقود موسم الحج. ووصلت الأمور مع المقاومة المستمرة إلى أن بعض الصحابة ذكر عبارات يبين فيها الغربة التي صارت، ويقول أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، رواه البخاري. عائشة رضي الله عنها قالت مثلا لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء يعني بعده من التبرج أو الخروج بزينة ونحو ذلك قالت لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم، رواه البخاري. وهكذا كيف لو رأوا ما حدث في زماننا؟ إذا كان النووي قال في زمانه لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب، وهو يفسر الحديث أيضا. الصحابة عبادة بن الصامت مثلا قال أول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ولذلك كان بعضهم يقول لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى بن يونس بعد عهد الأوزاعي فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ دخل أبو الدرداء على أم الدرداء وهو غضبان قالت ما أغضبك؟ قال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا، يعني فقط صلاة الجماعة. وأنس بن مالك يقول ما أعرف منكم ما كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم لا إله إلا الله. قلنا بلى يا أبا حمزة، قال قد صليتم حتى تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك إشارة إلى ما كان يفعله بعض الظلمة من تأخير صلاة العصر. وقال ميمون بن مهران لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف ما عرف غير هذه القبلة. وعن سهل بن مالك عن أبيه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة الأذان ونحو ذلك من الأشياء. بدأت البدع، بدأت الانحرافات. طبعا حساسية الصحابة للتغيير كانت شديدة جدا، ولذلك قالوا هذه العبارات الخطيرة التي عصرنا أولى بها بكثير ولا شك، ولكن من فرط حساسيتهم لأي ابتداع وأي تغيير كان عندهم التغيير البسيط يرونه كبيرا جدا، حتى الواحد يقول ما 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 أعرف فيكم الآن إلا النداء وإلا الصلاة وإلا صلاة الجماعة والباقي تغير تغير. كان يعني حتى عند النساء كما قالت عائشة، وكذلك قصة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية، وكانت امرأة جميلة تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق ثم تزوجها بعده عمر الخطاب، فكانت تكثر إلى الاختلاف إلى المسجد النبوي، وكان عمر يكره ذلك يعني خشية عليها وهي ذات الجمال. فقيل لها في ذلك يعني زوجك يكره، قالت ما أنا بتاركة يعني الذهاب للمسجد النبوي إلا أن يمنعني، فكأنه كره أن يمنعها لحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله. تزوجت بعده الزبير بن العوام وكان رجلا غيورا، وكانت تخرج المسجد كعادتها مع أزواجها الذين سبقوا، فشق ذلك عليه، فكانت إذا تهيت إلى الخروج للصلاة قال لها والله إنك لتخرجين وإني لكاره، فتقول فمنعني فأجلس، فكان يكره أن ينهاها للحديث، فاحتال لها فجلس لها على الطريق في الغلس وهي ذاهبة إلى المسجد، طبعا هو زوجها، فلما مرت به ضربها من ورائها وهرب، فقالت ما لك وفزعت ورجعت إلى بيتها، ظنته رجل سوء في الليل يتربص بها. فلما حان وقت الخروج إلى المسجد لم تخرج، فقال لها الزبير زوجها ما لك لا تخرجين إلى الصلاة؟ فقالت يرحمك الله يا أبا عبد الله كنا نخرج إذا الناس ناس وما بهم من باس، وأما الآن فلا. الانحدار استمر بطبيعة الحال، وجاء عهد بني أمية وبني العباس وظهرت الفرق، ودخل عصر الترجمة وترجمت كتب الإغريق واليونان والفلسفة، ودخلت على المسلمين الشرور في هذا، وفتنة خلق القرآن وانحرافات العقيدة، وبعد ذلك الحملات الصليبية، وبعد ذلك حملات المغول وانحرافات في إثر انحرافات. ولكن كان هناك بقية خير في الأمة وعافية وقوة، وترجع إليها قوة فتطرد الصليبيين، وترجع إليها القوة فتكسر هؤلاء التتر، وترجع إليها القوة فتكتسح أوروبا بالإسلام كما فعل بنو عثمان، ولهم الفضل بعد الله في إدخال أجزاء من أوروبا في الإسلام، والدفاع عن الإسلام، وحفظ بيضة الإسلام ووحدة المسلمين. تفشى في عهدهم أنواع من الشركيات والطرق الصوفية وألوان من البدع كثيرة جدا، دخلت طبعا جزيرة العرب في مراحل من الظلمات، وخرج مجدد الدعوة والتوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. جاء ما يسمى بالاستعمار وطغى على بلاد المسلمين واحتلها، ونشر الفساد بالقوة وأنواع الانحرافات، وتربت أجيال على أيدي هؤلاء، وسلموا مقاليد الأمور، وساسوا الناس بالعسف والظلم والجور، وأسسوا الانحراف بأنواعه، وصار التنظير لألوان الكفر، وقامت أحزاب جاهلية على مبادئ شيوعية وغيرها، وانتسب إليها فئام من المسلمين، وصار الواحد يستحي أن يصلي. وصلت الأمور إلى درجات خطيرة جدا في هذا الزمن، فتن الناس بالعلم الحديث، ومرق كثيرون عن الدين، وذهبت بعثات إلى الخارج، وتحللوا من الإسلام بالكلية، ورجعوا قد انسلخوا، وترى العقل الظاهر عربيا والباطن كافرا أجنبيا. وهكذا مرت فترة لا يعرف المسلم إلا باسمه، والجيل الذي بعده حتى الأسماء تغيرت، فصارت أسماء أيضا أجنبية وغربية، ووطئت خيول الإنجليز، الجامع الأزهر، والفرنسيين كذلك، واحتلوا ما احتلوا، دخلت قضايا التنصير في العالم الإسلامي، ودخل فئام من قبائل الأمة في المشركين، كما فعل هؤلاء الصفويون الذين أدخلوا قبائل من الأمة في الوثنية والشرك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن لحوق قبائل من أمته بالمشركين فعلا، وهكذا عكفوا على القبور وعلى الأضرحة ونداء الأموات والاستغاثة بهؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. وظهرت الانحرافات الخطيرة جدا في قضية فصل الدين عن الحياة، وما للدين والاقتصاد، وما للدين والاجتماع، وما للدين وكذا وكذا، والحجاب واللباس والطعام والعادات، وحصر الدين في المسجد، وغيرت أشياء كثيرة في تركيا، حتى الأذان منعت إقامة صلاة الجماعة في عدد من الأماكن في العالم الإسلامي، حتى صار الواحد يحتاج إلى بطاقة الآن، بطاقة حتى يصلي في المسجد، ويا ويلو إذا غير المسجد ذهب إلى مسجد آخر، بل إنه يبتلى، وحصل ما حصل من إزهاق لأرواح، وانتهاك لأعراض، ومحاربة في الأرزاق، وأصيبت الأمة بألوان من الهزيمة النفسية، والجهل بالشريعة، والحكم بغير ما أنزل الله، والتخلف في العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية، وصار كثيرون من أبناء المسلمين تبع للغرب وتبع للشرق. وجاءت الخديعة باسم الإصلاح وباسم التطوير والتجديد، وقام المنافقون في المسلمين يقولون إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون، ولكن لا يشعرون. وتربى ناس على كتب المستشرقين، ونشروا الشكوك والشبهات بين المسلمين. طبعا من القدوات؟ من الذي يقود الجيل؟ بطبيعة الحال ممثل وممثلة ومغني ومغنية ولاعب ولاعبة. وهكذا حصل الانحلال الأخلاقي، والساقطين والساقطات، وسيطر اللاعبون والمغنون والسحرة والمشعوذون، ونشأت العصبيات والقبليات التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة لن تتركها. فشى في الناس حب الدنيا وكراهية الموت، ورضوا بالزرع وتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله. حصل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من افتتان الرجال بالنساء، وشيوع الزنا، كثرة أولاد الحرام، وحصل من قيام الأئمة المضلين الذين يقودون الناس باسم الشرع، بينما هم في الحقيقة يقودونهم إلى جهنم، ومن هؤلاء رؤساء أهل البدع والضلال، وعملت تمثيليات كثيرة على نمط تمثيلية أتاتورك لإظهار بعض هؤلاء، كما حصل في هذه المواجهة الأخيرة مع اليهود لتلميع رؤوس أهل البدع هؤلاء، وحصل من نشر للشرك والبدع الآن في أنحاء من العالم الإسلامي. طبعا مظاهر الضعف كثيرة، على رأسها قضية الشرك والقبور والأضرحة ومظاهر الوثنية وتعبيد الأسماء لغير الله والدعاء لغير الله وألوان البدع في العبادات والطرق التي أدخلت كثير الناس في ألوان الشرك والأذكار المبتدعة. طبعا على الجانب الآخر في قضايا ما حصل للأمة من انهيارات في الأخلاق ودقيقة الراقصة في ليلة رأس السنة ب2500 وحصلتها حتى الفجر نصف مليون و100,000 دولار راتب شهرين للاعب، مسابقات ملكات الجمال، وكذلك 2000 ريال ساعة الممثل الفلاني، وملايين تدفع لأحذية، وقدمت شخصيات على أنها هي القدوة، وصارت المقابلات والأضواء إلى آخره على هؤلاء، واتبعهم كثير من الشباب والفتيات، وصارت الهزيمة النفسية بالإعجاب بالكفرة وتقليد الكفرة والتشبه بالكفرة، وقدمت كعكة كبيرة لهؤلاء الصليبيين وعليها شعاراتهم وشجرة ضخمة لعيد الميلاد طولها 5 أمتار، واستغرق إعداد الأكل 6 أيام متواصلة، وفي هذه الكيكة الكبيرة التي قدمت لهؤلاء بمناسبة عيدهم البدعي وكتب عليها باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، صارت التبعية في اللغة، غياب الهوية الإسلامية، اتبعت الأمة سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى جحر الضب، حتى صار الواحد ما يفهم السنة ولا يفهم القرآن، ممكن يقرأ إن والمنافقين والصادقين والقانتين والمنافقين ويعطف هذا على هذا، وإذا رأيتهم في قضية قراءة القرآن ألرت لك، إيش ألرت لك؟ قال ألف لام راء تلك ما يفهم حتى الحروف المقطعة، وطبعا يعني فهم الأحكام انحرافات في فهم الأحكام، وكذلك ما حصل يعني حتى المصطلحات البسيطة بسيطة، يعني حتى في يعني كتب الحديث ما عاد لا يميز صحيح من ضعيف ولا يعرف سنة من بدعة، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا أخرجه ابن ماجة، قال ما شاء الله ابن ماجة أخرج الضب، الله هذا بطل. وصارت الألفاظ الأجنبية تستعمل بكثرة، طبعا دخلت المدارس الأجنبية وما تدرس في مناهجها من ألوان الانحرافات والكفريات، وصار الأطفال ينشؤون من الصغر على هذا، وتدخل بعض بيوت المسلمين تجد فيها بارات وتجد فيها مصائب عظيمة، والأسفار إلى الخارج والاحتكاك مع هؤلاء الكفرة في أماكن مختلفة، وطبعا لبس بعض المسلمين من ألوان الملابس التي عليها شعارات أهل الكفر وصور عظمائهم ومن يقلدونهم وفسقتهم ومجرميهم، وانتشرت مواقع هذه على شبكة الإنترنت، ودخلوا ناس من شباب المسلمين في عبادة الشيطان وسماع الموسيقى هيفي ميتال وروك ميتال وما أدري والموسيقى والأشياء السوداء، وصار الآن الاستهزاء العلني بالثوابت وبالعلماء وبالدين بالشريعة بالحجاب بشريعة بفريضة الأمر معروف النهي عن المنكر، مسلسلات تعرض وتسمى رمضانية المصيبة، بل حتى خالد الوليد مثله الكفار نصراني يمثل دور خالد الوليد، وشوهت شخصيات في التاريخ الإسلامي، وقنوات الآن قنوات تعرض الشرك الفضائي، اسمك واسم أمك كما نسمع، يتصلون ويسألون، ومساكين بعضهم يائسين ما وجد علاج لمرض يسأل هذا الدجال، وهذا يخشى من عينه سحر عنده يخشى يسأل هذا المشعوذ، مشعوذون بدلوا كرفته مقابلات، وناس تسأل يا شيخ ما عنده من أثر الدين شيء في وجهه ولا في عقله ولا في كلامه. طبعا حصل انتشار الهوس الجنسي، وانتشرت الصور المحرمة في هذه الشبكات، مقاطع البلوتوث، الجوالات، الأفلام الإباحية، الأقراص الممغنطة، السينما يدعى إليها ويطالب بها، تمييع عقيدة الولاء والبراء. الآن الدعوة إلى إزالة، حتى ما نعرف المسلم من الكافر، يقول لا تسموا كافر أصلا، لا تسموا بهذا الاسم، وتمييع قضية العقيدة، وأن كل أديان سماوية، كلهم مؤمنون، اليهود والنصارى والمسلمون كلهم مؤمنون، وكل من السماء. طيب حرفوا، بدلوا، كفروا. وهكذا مزاعم لإخراج المرأة من بيتها، ودعاء نصرة المرأة والإصلاح، وأخرجوها من الحجاب، وأخرجوها حتى أخرجوا كثيرا من النساء عن الدين. إلف المعصية وإشاعة المعصية في الشوارع، أماكن العامة، انحسرت هيبة الشريعة عند الكثيرين، انحسر تعظيم النص الشرعي، وصار بعضهم يقول ما نبغى نصوص، نبغى المصلحة، نبغى المصلحة ومقاصد الشريعة، وخلونا من النصوص، النصوص معقدة مقيدة، النصوص ظاهرية، والنصوص متعبة، والنصوص لا تناسب العصر. محاربة دعوة السلف بكل طريق. وهذا يقول لا، أنا لست على مذهب السلف، يجاهر أنه ليس على مذهب السلف. وهذا يقول نتناسى الخلافات مع من؟ مع ناس مشركين. وهذا، وحتى صارت قضية يعني أحكام شرعية في رؤية الهلال، رمضان، في أشياء كل يوم، الأضحية يقول بالدجاج، وهذا صارت الصدق أشياء بفتاوى. طبعا تأصيل الفساد. فالكتب الآن تبين إباحة الموسيقى وآلات الطرب وأنواع الغناء ومحاربة الحجاب بشتى الوسائل، كاسيات، العاريات، يسمون حجاب، تظن نفسها الآن متحجبة. المصيبة يا أخوان عندما دخل الانحدار في أوساط بعض المتدينين، وهذه الطبقة التي يعول عليها في العودة إلى الدين، ودعوة الناس إلى الرجوع للإسلام النقي الصافي، هذه الطبقة التي من المفترض أن تأمر معروف، تنهى عن المنكر، أن تتعلم العلم وتنشر العلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه الطبقة من الناس الذين هم خيار الناس وفضلاء الناس وأهل العبادة والدين والمساجد، دب في بعضهم أيضا الضعف، وصارت الاهتمامات غير الاهتمامات، وهذا على الأرقام المميزة، وهذا على الهوايات السخيفة، وهذا على قضاء الأوقات في أنواع اللهو واللغو، وهؤلاء في ألوان من التهاون والتفريط في صلاة الجماعة وفي قضية الثوب والسنة واللحية، واختفت أشياء وقصرت أشياء وطالت أشياء من تحت وقصرت أشياء من فوق، وتفريط وفظاظة في التعامل وعسف وظلم وتهاون في أكل المال الحرام، ودخلوا الناس في أنواع من القمار، في أشياء الآن عادي 700، ودخول مسابقات قمار، و يعني قضايا تساهلات في الفتاوى، وصار الواحد يعني لا يبالي بخروج ابنتي كيف تخرج، وبعضهم يعني الأصل أنه خير ودين، ولكن يقول سلطة على أهل البيت ما في، وإذا قضية الشبهات والمكروهات هذه مفروغ منها، دخلوا فيها في جميع يعني أنواع إضاعة أموال في أشياء ما سفه، ومخارطة فساق، ودخول في مضائق خطيرة، وبدايات التحلل، المسألة لها بدايات، فبدأت هذه البدايات وانحسرت حتى يعني المسحة السلفية عند بعض الناس في الظاهر، غير قضية المنهج القرآن والسنة، اتباع الدليل. وصارت أمور من خلط الخير بالشر وتميع الأشياء، حتى بدأت هذه الأناشيد وبعض بداياتها طيبة، وكانت الأشعار قوية، وكانت الألحان يعني إذا صار في لحن معين ليس على ألحان أهل الفسق والفجور، ولا كان فيها مؤثرات صوتية، وكانت يعني ربما تشيع أجواء من الحماس في النفوس، وأشعار فيها التمسك بالأخلاق الفاضلة. الآن مؤثرات صوتية تسمع كالأغاني، وبعض أصلا فيها موسيقى ومقامات، والدعوة إلى دراسة المقامات وقراءة القرآن على المقامات، والآن يتلمع نماذج، وهذا صاحب أستاذ مقامات ويعطينا أعطينا لحن وأعطينا سحبة، وأمام الناس والله عيب يا جماعة، في القنوات ويقدم علينا قنوات إسلامية، قنوات سوء، قنوات دجل، قنوات تشويه، قنوات خلط الحق بالباطل إلا من رحم الله. وهكذا ويقول لك قناة إسلامية وصور نساء متبرجات ونساء بالمكياج ونساء بدون حجاب، قال والله مقابلة مع في الشارع مع رمضان، ما رأيك بصيام رمضان أنت ومرأة غير محجبة؟ ثم يقولوا غناء وغناء ديني، إما أن تكون موالات الصوفية هؤلاء المنحرفين أو هذه المؤثرات الصوتية التي هي والله العظيم موسيقى، والله العظيم مثل أصوات أدوات الموسيقية، والعبرة بالنتيجة لا يخدعون. مؤثرات ما مؤثرات، ماذا صارت؟ وفيديو كليب إسلامي، فيديو كلاب إسلامي، وديسكو إسلامي، وصارت يعني والله العظيم مهزلة وقنوات. المشكلة أن إسلامية تدخل بيوت المتدينين على أن إسلامية وأشرطة وأقراص ممغنطة و يعني مفتوح نوتة نوتة أمامه، فرقة ومهرجانات مهرجانات وجوائز وفلوس ومعجبون ومعجبات، معجبة بالمنشد الفلاني، المنشد هذا صار قدوة، صار أعظم من العالم، وعليه تهافت وعليه ضرب عصي ونعل، يعني ما هو عليه يعني، ويعني صرنا والله العظيم في حالة الفتاوى، من يميع فتاوى ومن يصدر لك فتاوى يخالف الثقات، وكانوا يقول انس الأئمة، الأئمة والعلماء هؤلاء خلاص هذا موضة وانتهت وراحت، الآن تغيرت الأمور خلاص، يعني كانوا يقرر التغيير خلاص انتهى، غير راح انتهت، ذهب ما تعرف. الصحابي لما قيل ذهب ما تعرف، والله ما أعرف خير مما لا أعرف. إلى من حاد عن صفي وولى تاركا كفي، ضللت الدرب يا صاحي وخنت العهد يا إلفي، إلى من قال لي يوما يمين الله لن أخنع، سأبقى ثابتا دوما وللشيطان لن أركع، أتانا العلم أنكم تركتم عفة البصر وصرتم تتبعون العين منظر فاتن الصور، أراك اليوم قد خارت قواك وزارك الخطل، وسرت وراء شيطان بزي الإنس يستتر، ضعف الجانب الإيماني، ناس ما تكاد تقرأ القرآن إلا في رمضان، ولا تكاد تقوم الليل إلا في رمضان، والسنن الرواتب مضيعة، وصيام النفل شبه متروك، وحلق علم لا يكاد يوجد، وإذا حضروا واحد مشغول بالجوال والثاني نايم، وقضية الدروس العلمية والله طويلة وثقيلة وكذا، لكن تعال جيب حفلة إنشاد آلاف مؤلفة، أين أنتم؟ طيب هذا يقال قال الله قال رسول الله، هذا في تدريس العلم الشرعي، العلم العلماء كثير من هؤلاء حتى من الشباب يعني صاروا ينفضون عنهم، ما استفتاء قليل جدا، الأسئلة الملازمة التعلم الاقتداء أقرأ على الشيخ، أشياء كثيرة كانت الرحلات من أول من فقرات زيارة الشيخ فلان والمكتبة الفلانية والتسجيلات الفلانية، الآن لا، وين زيارة إيش؟ ويزورون من ويذهبون إلى من؟ كثير منهم إلا من رحم الله، طبعا كما سنبين من الباقون على العهد والباقون على الصدق والباقون على الحق والمستمسكون بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال أبو العالية يعني يبين كيف إن الفحص المتلقى عنه قبل التلقي عنه، كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى صلاته، فإذا أحسن الصلاة أخذنا عنه، وإن أساء لم نأخذ عنه. والآن ممكن يذهب إلى واحد لا عليه مظاهر السنة مخالف، وإذا نظرت إلى عباداته فهزيلة، وإذا نظرت إلى منهجه قد دب فيه الانحراف. كان السلف يعدون تعلم هدي العالم وسمت العالم مطلبا أعلى من تعلم المسائل. قال إبراهيم كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله يعني سمته. وقال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يتعلمون من سيرة الرجل عمليا. قال مخلد، نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من حديث. الطالب يتعرض لمزالق خطيرة من الإعجاب بالنفس والشطط والانحراف والحسد. ولذلك كان إتيانهم للصالحين وقعودهم عندهم يتربون على أيديهم، ويذهب هذا إلى الشيخ يرى بكاء من خشية الله فيبني قواعد الإيمان في نفسه. يتعلمون النزاهة منهم وأن العلم يبذل مجانا. الآن كانوا يقول لك أفتيك بفلوس وما تستفيد إلا بفلوس ومالك، والعلم يباع، يباع الآن. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. طبعا إلا من رحم الله. الله ذكر صفات أهل العلم في القرآن: يسجدون لله، يخشعون، يبكون حين يسمعون الآيات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكانوا يتعلمون القرآن، العلم والعمل جميعا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله. قال مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وقيل لسعد بن إبراهيم: من أفقى أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه. ونحن الآن يعني إذا نظرنا إلى الانحدار الذي صار على مستوى العام للأمة وعلى مستوى أيضا بعض المتدينين، ورأينا النتائج: مذابح في المسلمين وتسلط الأعداء عليهم، واحتلال بلدان المسلمين، مآسي، حرق، إبادة، اغتصاب، قطع أعضاء، تمثيل بجثث، هدم مساجد. تساءل الليل والأفلاك ما فعلت جحافل الحق لما جاءها الخبر، هل جهزت في حياض النيل ألوية، هل في العراق ونجد جلجل الغير، هل أجهشت في بيوت الله عاكفة كل القبائل والأحياء والأسر. يا أمة الحق إن الجرح متسع، فهل ترى من نزيف الجرح نعتبر، ماذا سوى عودة لله صادقة، عسى تغير هذه الحال والصور. هل الأوضاع في الانحدار هذا ستستمر ولا أمل في الصعود مرة أخرى؟ هل نحن الآن سقطنا في الهاوية والجاذبية تسحبنا وليس لنا إلا اتجاه واحد؟ الجواب: كلا والله، كلا والله، بل هي أمة تجاهد، وأمة فيها طائفة منصورة، طائفة مستمسكة بالحق. نحن نعرف أن المستقبل لهذا الدين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نحن نعرف أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقد أرانا الله من تراجع جحافلهم وانتكاساتهم العسكرية وإثخان القتل فيهم أمرا عجبا عجابا. أذاق الله هؤلاء الكفرة عذاب الخزي على أيدي مؤمنين، ما عندهم عشر معشار 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 ما عند أولئك الكفرة من العدد والعدة والعتاد. وهذا مصداق ما أخبر الله به أنه ينزل نصره عن المؤمنين. ومن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، ولكن الله عز وجل ينزل نصره. والأمة هذه مثل المطر يا أخوان ويا أخوات، لا يدرى أوله خير أم آخره. هذه الأمة فيها خير كثير. الله عز وجل يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وفي مقدمات للمطر رياح بشرا بين يدي رحمته، مبشرات بالغيث، فيستبشر الخلق برحمة الله. وإن هذه الانتصارات اليوم على قلتها لكنها تبشر بنصر عظيم للأمة. والذين بقوا متمسكين بالحق وعلى عزة بالإسلام ما تراجعوا ولا انتكسوا ولا غيروا ولا بدلوا دليل على بقاء هذه الفرقة الناجية على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن وجود دعاة اليوم ما زالوا على الحق، وأهل فتوى ما تركوا المنهج السوي، لا يزالون يفتون بالدليل من الكتاب والسنة، لا يجاملون ولا يداهنون ولا يميعون ولا أنصاف حلول ولا مجاملات لفلان وعلان ولا شعور بالخزي والذلة الذي يؤدي إلى خروج فتاوى هكذا، يعني تدسس وتدسسا وتحاول إرضاء الأعداء وإرضاء المنافقين وإرضاء الكفار وإرضاء زيد وعبيد. إن الذين بقوا يجاهرون بالحق لا يخافون في الله لومة لائم، هؤلاء يجدد الله بهم الدين. إنا وإن كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل، نبني كما كان أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. ولنا في مقاومة الصحابة لتردي الأحوال والانحدار أسوة وعبرة، فنريد أن نستعرض الآن وإياكم أيها الإخوة للمسائل العظيمة في قضية كيفية مقاومة الانحدار، كيفية مقاومة النزول الهاوية، كيفية إنقاذ الوضع. على خطى الصحابة نسير وبهداهم نقتدي. كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتهاونون في مقاومة أي انحراف، فقام الصديق رضي الله عنه بالتصدي لمانعي الزكاة وأهل الردة، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب ونجم النفاق بالمدينة، ولم يكد يوجد من الثابتين على الحق إلا أهل المسجدين مكة والمدينة وبعض العرب قلة، ارتدت العرب قاطبة كما قالت عائشة رضي الله عنها: واشرأب النفاق، والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها. وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزى مطيرة في حبش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة، الغنم في حفش في ليلة مطيرة بأرض فيها سباع، فوالله ما اختلفوا في مسألة إلا طار أبي بحظها وعنائها وفضلها. فجيش الجيوش وأخرج جيش أسامة وامتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأصر على قتالهم حتى تنفرد ولو انفردت سالفتهم، ولو منعوا عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على ذلك. وعرض الأدلة على الصحابة ثبتهم الله به منذ أن ذكرهم بقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحديث إلا بحقها. والصحابة ظهرت لهم الحقيقة: أطعنا رسول الله ما كان وسطنا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر يورثنا بكرا إذا كان بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. هذا كلام مانعي الزكاة، الصحابة اكتسحوهم، فإن آخذوها وشطر ماله عزم من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها حق، إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وسجل الموقف العظيم للصديق: نصر الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة، ويوم بالأبارق قد شهدنا على ذبيان يلتهب التهابا. ما هي جيوش الصديق التي اكتسحت اليمامة وغير ذلك من أحياء العرب وأعادتهم إلى الإسلام بالقوة وبالشروط، والمرتدون ممنوعون من حمل السلاح حولا كاملا ويلزمون الدواب، ما يركب تحت حتى تثبت صحة توبتهم. ولما بدأ بعض الناس يظهر بآراء في قضية أذكار أعداد طريقة جديدة، كان التصدي قويا. روى الدارمي أن أبا موسى الأشعري قال لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب الضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، واحد يقودنا ونتنشط، يعين العدد ونعد. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. تصدى الصحابة لمن كفر المسلمين وبدعة الخوارج، حتى قاتلهم علي بالنهروان، حتى قاتلهم علي وقاتلهم ولم يبق منهم إلا 9، ما يبقى 10. وذو الثدي استخرج من تحت الجثث، وهو الآية التي تأكد بها علي، وهو كان أصلا متأكد لكن زيادة ويقين أن هؤلاء هم الخوارج. وهكذا يجب التصدي لفتنة من يكفر المسلمين لا عنده دليل ولا برهان ولا كفر بواح، فيكفر أفراد المسلمين ويستحل دماءهم ويستحل أموالهم، وهذا لا بد من التصدي له، مثل الذين يخرجون على أهل الإسلام يريدون أن يفجروا منشآتهم وأن يفجروا أماكنهم مكاتبهم، ولا يهم، يقول: خلاص اللي يروح فيها شهيد. إيش العقل؟ انحراف، جنون، جنون. أنس بن مالك رضي الله عنه لما رأى انحرافات الحجاج ما سكت، ذهب إلى عبد الملك يشكو الحجاج، ففزع الحجاج من تعنيف عبد الملك وصالح أنس. كان الصحابة يقومون بإجراءات وقائية لمنع أي انحدار أو فتح باب شر، ومثال ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه من قطع شجرة الرضوان. قال ابن سعد: وأخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا عبد الله بن عوف عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. إذا صار بداية تجمع وتقصد عبادة في مكان ما تقصده النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه، هذه بداية بدعة، هذه بداية خطيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل خالد بن الوليد بعد يعني مشوار من النجاحات العسكرية الرائعة في الفتوحات. لماذا؟ لماذا فعل عمر هذا؟ هل هذه يعني كانت مكافأة خالد وليد على نجاحاته العسكرية أن يتم عزله؟ لا، لكن خشي عمر أن يفتتن الناس بخالد، خشي عمر أن يتوكل الناس على أن يحصل في نفوسهم شيء من الاعتماد على خالد ابن الوليد من كثرة الإنجازات التي حققها عمر رضي الله عنه، محافظ على إيمان الناس عزل خالد، ليس لخيانة ولا تهمة ولا معصية، ولكن لئلا يفتتن الناس بخالد. ما هزم لخالد جيش في الجاهلية ولا في الإسلام، جمع الله له بين الشجاعة والقوة والرأي والمكيدة في الحرب وحسن التخطيط والتدبير، فكتب عمر إلى الأمصار: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع. وممكن ينتصروا بأبي عبيدة كما انتصروا بخالد، وأن النصر ليس موقوفا على خالد. انظر الآن ماذا فعلوا في سيرة خالد الوليد على ما سمعنا، ونساء متبرجات وتقبيل. هذا خالد الوليد؟ هذا النصراني هو خالد الوليد؟ هذا الشغل؟ هذا وهذه مسلسلات رمضانية كافئون فيها المسلمين على الصيام، سل صيامك يا مسلم، كفاك مسلسلات رمضانية. وكذلك عزل عمر رضي الله عنه المثنى بن الحارثة عن العراق للسبب نفسه، وقال: إنما عزلتهما، يعني خالد والمثنى، ليعلم الناس أن الله تعالى نصر الدين لا بنصرهما، وأن القوة لله جميعا. ابن كثير بداية والنهاية. وقال ابن عون: ولي عمر فقال: لأنزعن خالدا حتى يعلم أن الله تعالى إنما ينصر دينه، يعني بغير خالد. سير أعلام النبلاء. أي باب شر، بداية انحراف، مقاومة شديدة جدا، كما قلنا في قضية في قصة عمر وصبيغ. عن نافع مولى عبد الله أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين. طيب أجناد المسلمين فيهم ناس يعني بعضهم يعني أسلموا الآن وحديثوا عهد بالإسلام، وناس ما عندهم علم كثير، وناس قدموا من عمق الجزيرة وأقصى الجزيرة، ولحقوا بإخوانهم المسلمين، مدد للمسلمين في فتوحات العراق والشام. ما كل الأجناد عندهم فقه وعلم. فهذا صبيغ يدور بين الأجناد ويسأل عن متشابه القرآن، عن هذه الآيات التي فيها خفاء على كثير من الناس في معناها، يعلمها الراسخون في العلم، يأتي هو ويسأل عنها. إيش نتيجة هذا؟ تشكيك، إثارة شبهات. فبعث به عمرو بن العاص القائد، قبض عليه متلبسا بهذا بين الأجناد، يطرح، يلقي، يسأل، يثير. بعثه إلى عمر، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه، قرأه عمر، هذا فعلة الرجل. قال: أين الرجل؟ قالوا: في الرحل. قال عمر: أبصر، أيكون ذهب؟ لا يكون هرب، فتصيبك منه العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر: تسأل محدثة، تلان تحدث في الدين. وأرسل عمر إلى رطائب من جريد أتي بها عمر من النخل عراجين، فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ، دعا به ليعود إليه، فقال: صبيغ، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريدني تريد أن تداويني فقد والله برأت. خلاص راح راح، فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، صار عنده أزمة نفسية من المقاطعة. فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن ائذن له بالمجالسة. هذه البداية. الدرس العظيم ما هو؟ مقاومة الانحراف من أول الأمر، ما ننتظر حتى يستشري ولا يستفحل ولا يستحكم ولا يزداد ولا يصير له أنصار وأتباع. ولذلك يعني لما أراد عابد أن يقلع شجرة، وكانت في أول أمرها، جاءه إبليس بصورة رجل، خذ دينار وأجل قلعها. لما جاء يقلعها قال خذ دينار وأجل قلعها، حتى صارت الشجرة شجرة عظيمة راسخة في الأرض، جذورها متشعبة. قال دونك فاقطعها، ما استطاع. يعني هذا يبين كيف أن المنكر إذا ترك يعشعش، ولا بد من المبادرة والمسارعة من أول الأمر. وفي رواية مختصرة لقصة صبيغ عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، فقال يا أمير المؤمنين حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. عمر رضي الله عنه لما أخبر أنهم اكتشفوا قبر دانيال نبي في الفتوحات، كانت حفظت جثته، فالمسلمون لما اكتشفوها وكان الناس يستسقون بجسده، أخبر عمر بذلك، فأمر أن يدفن وأن يغيب عن الناس موضع قبره، البداية والنهاية. قال شيخ الإسلام ولما ظهر قبر دانيال بتستر، هذه البلد التي فتحها المسلمون، كتب فيه أبو موسى إلى عمر الخطاب رضي الله عنه، ممكن الآن يصير بذات افتتان، الناس تفتن أو يدعى من دون الله، فكتب إليه عمر إذا كان بالنهار فاحفر 13 قبرا ثم ادفنه بالليل في واحد منها، وعفر قبره لئلا يفتتن به الناس. مجموع الفتاوى. الصحابة كان عندهم رصد ومتابعة للظواهر الخطيرة في بداياتها، وممكن تكون هذه الأشياء يعني هو حدث بسيط لكن له مدلولات مستقبلا ممكن تكون ضخمة وسلبية جدا، فلذلك يأتون بالإجراءات المبكرة قبل أن تحدث الأشياء الخطيرة. قال حذيفة لسعيد بن العاص لقد رأيت في سفرتي هذه أمرا، لئن ترك الناس ليختلفن في القرآن ثم لا يقومون عليه أبدا. قال وما ذاك؟ قال رأيت أناسا من أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم، وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد، ورأيت أهل دمشق يقولون إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم، ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك وإنهم قرأوا على ابن مسعود، وأهل البصرة يقولون مثل ذلك وإنهم قرأوا على أبي موسى، ويسمون مصحفه لباب القلوب. فلما وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذرهم ما يخاف، فوافقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من التابعين، وقال له أصحاب ابن مسعود ما تنكر؟ ألسنا نقرأه على قراءة ابن مسعود؟ فقال حذيفة إنما أنتم أعراب فاسكتوا. وقال والله لئن عشت لآتين أمير المؤمنين ولأشيرن عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك. فتفرق الناس وسار حذيفة إلى عثمان فأخبره بالذي رأى، وقال أنا النذير العريان فأدرك الأمة. فجمع عثمان الصحابة وأخبرهم الخبر فأعظموه ورأوا جميعا ما رأى حذيفة. فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها. في جمع للقرآن صار في عهد أبي بكر الصديق، لكن كان عبارة عن لخاف ألواح عظام مكتوب عليها مجموعة في مكان واحد، لكن أن تكتب في كتاب وترتب السور وبرسم معين هذا ما كان تم. فجمع عثمان الصحابة وأخبرهم الخبر فأعظموه ورأوا جميعا ما رأى حذيفة. فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها. وكانت هذه الصحف هي التي كتبت في أيام أبي بكر، فإن القتل لما كثر في الصحابة يوم اليمامة قال عمر لأبي بكر إن القتل قد كثر واستحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء فيذهب من القرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فأمر أبو بكر زيد بن ثابت فجمعه من الرقاع والعسب وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر، فلما توفي عمر أخذتها حفصة فكانت عندها، فأرسل عثمان إليها وأخذها منها. وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان إذا اختلفتم فاكتبوها بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا، فلما نسخوا الصحف رد عثمان إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف وحرق ما سوى ذلك، وأمر أن يعتمدوا عليها ويدعوا ما سوى ذلك الكامل لابن الأثير. انظر إلى المحافظة على القرآن ومنع اختلاف المسلمين عليه، والناس في البلاد الجديدة التي جاءتها فتوحات ما هم فيه مثل فقه الصحابة في قضية الأحرف السبعة، وكل حرف من الأحرف السبعة يقرأ به، والصحابة عندهم فقه أصلا. كان بين عمر وهشام، كان عند حصل بين عمر وبعض الصحابة مشكلة في اختلاف قراءة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا أصبت لهذا أصبت، كيف بعد الصحابة؟ ولذلك جمع عثمان الناس على المصحف الأم ونسخ منه نسخ أرسلت البلدان، وهذا المصحف المعتمد على هذا الترتيب. كان لبعض الصحابة مثل المسعود مصحف فيه ترتيب آخر باجتهاده يعني، فبعضهم كان يرتب على مثلا زمن النزول الأبكر أو الأقدم نزولا أول، ثم رتب المصحف الآن بإجماع الصحابة، ثم نزل ابن مسعود على هذا الرأي وأخذ برأي عثمان واجتمعت الأمة عليه. هذا في قضية حفظ القرآن منهج الأمة. ولاحظ توزيع النسخ في البلدان لتكون معتمدة ويقرأ بناء عليها ويحفظ بناء عليها ويدرس بناء عليها. لما صار في عهد بعض بني أمية إدخال القبر النبوي في المسجد، وصار في قضية الآن خطيرة يخشى منها، قام عمر بن عبد العزيز رحمه الله بإجراء مهم جدا بإشارة ناس من التابعين بإحاطة القبر النبوي بجدران، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر النبوي. ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. حرص الصحابة، شوف من عوامل القوة، توريث عوامل القوة في الأجيال في مقاومة الانحدار، ولو كان في شيء قدري سيحصل، لكن ما معنى ذلك الاستسلام له، لا بد نقاوم. إذا كان الأعداء يريدون تجهيلنا ننشر العلم، يريدون طمس منهج السلف ننشر منهج السلف، إذا كانوا يريدون أن تكون الأجيال رخوة هشة ضعيفة نقوي الأجيال، إذا كان يريدون القدوات مغنين ولاعبين نلتف حول قدوات العلم والخير والعمل الصالح. هذه السنة النبوية إذا كانوا يريدوننا أن ننساها سننشرها، وإذا كان يريدون يشتمون محمدا صلى الله عليه وسلم لكي يهونون من شأنه في نفوسنا سنزيد من نشر سيرته وننشر مزيدا من سنته ونزداد تمسكا بها. نقاوم أفعال الأعداء بأفعال معاكسة. اشتغل الصحابة بتربية الأجيال، بإنشاء الشخصيات، بناء الأشخاص. روى زائدة عن أبي حمزة قال: قلت لرباح أبي المثنى: أليس قد رأيت عبد الله؟ قال: بلى، وحججت مع عمر 3 حجات وأنا رجل. قال: فإذا رأيت علقمة، علقمة تلميذ عبد الله، من هو عبد الله؟ مسعود. قال: فإذا رأيت علقمة تلميذ ابن مسعود فلا يضرك أن لا ترى عبد الله، أشبه الناس به سمتا وهديا. وإذا رأيت إبراهيم النخعي، هذا تلميذ علقمة، فلا يضرك أن لا ترى علقمة، أشبه الناس به سمتا وهديا. وعن عمار بن عمير قال لنا أبو معمر: قوموا بنا إلى أشبه الناس بعبد الله هديا ودلا وسمتا، فقمنا معه حتى جلسنا إلى علقمة. سير أعلام النبلاء. ابن مسعود اجتهد في تربية تلاميذه حتى صاروا على مستوى عظيم، ورثهم القرآن الذي تعلمه والفقه. علقمة صار يفتي معه في موسم الحج ودرب الطلاب عمليا. الصحابة أبرز القدوات في المجتمع، لاحظ، أبرز القدوات في المجتمع ودفعوا بهم إلى الواجهة. الآن أويس القرني تابعي خفي، لا يريد أن يعرف ولا أن يشتهر ولا أن يذكر اسمه بين الناس. عمر رضي الله عنه كان يريد أن يعرف أين هو سيد التابعين أويس. كل ما جاء ناس من أمداد أهل اليمن يسأل: فيكم أويس؟ فيكم أويس؟ أمداد أهل اليمن تأتي للمدينة لتنظيم الطلائع والمدد في الفتوحات إلى مصر والشام، يسألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس، قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ أنت مرادي. مرادي؟ ثم من قرن؟ قرني. قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم في سرته، في السرة. قال: نعم. قال: ألك والدة؟ قال: نعم. هذه كلها أوصاف، من أين أتى بها عمر؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فاستغفر لي. عمر آمن 10 بشرين بالجنة، يقول لويس: استغفر لي. فاستغفر له. فقال عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، مع ضعافهم وأخلاطهم والذين لا يؤبه لهم. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، ثم قال: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. بين عمر منقبة أويس، ليأتي الناس أويس يتعلمون أويس. فالرجل هذا أتى أويسا قال: استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال استغفر لي؟ قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له، ففطن له الناس، فانطلق على وجهه وكسوته بردة، فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة؟ رواه مسلم. ولذلك كان من هديهم الإشادة بأصحاب المنهج السليم والعمل الصالح والإيمان القوي، إبراز هؤلاء. الناس لابد الناس تريد أن تسأل، تريد أن تقتدي، تريد أن تتلقى. إذا ما أبرز هؤلاء الناس سيتخذون رؤوسا جهالا. ولذلك شوف، لاحظ ترى حكمة الصحابة في إبراز هؤلاء. ابن مسعود يقول لأبي يزيد الربيع بن خثيم من كبار التابعين: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك ولأوسع لك إلى جنبه، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. أورده أحمد في الزهد بسند جيد كما قال ابن حجر في فتح الباري. شوف المنقبة العظيمة. ومسعود يعرف يثني على من، ما يثني على واحد يفتنه بالثناء ولا يدخل عليه العجب والغرور، لا. لكن هؤلاء أصحاب النجابة الأبرار، هؤلاء لابد من تعريف الناس بهم. أصابه حجر من أحدهم، رماه بدون ما ينتبه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر له فإنه لم يتعمدني. وكان إذا سجد تحط عليه العصافير. هذا الربيع، هذا القدوة. الشعبي يقول: حدثنا أبو يزيد وكان من معادن الصدق، وكان أورع أصحاب عبد الله مسعود رضي الله عنهما. شوف الإشادة، إشادة الشعبي بالربيع. سير أعلام النبلاء والكتب هذه ألفت، والإشادة بالأعلام ليقتدى بهم سواء أحياء أو ميتين. وأكثرهم من مؤلف ألفت فيهم الكتب كانوا ماتوا. أبو مسلم الخولاني ليس بصحابي، لكن ماذا فعل معه الصحابة؟ عن شرحبيل المسلم أنه قال: تنبأ الأسود باليمن. الأسود هذا الدجال دعا النبوة باليمن، فبعث إلى أبي مسلم، وأبو مسلم تابعي كان باليمن، وكان رجلا مسلما عابدا عظيما في العبادة والعلم، يخشى الله. فهذا الدجال استدعى أبا مسلم، فلما جاء قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فردد ذلك عليه، كله يقول مثل الأول، يقول: تشهد أني رسول الله؟ يقول: لا أسمع. طيب تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: نعم. فأمر به فألقي في نار عظيمة فلم تضره. فقيل للأسود مدعي النبوة: إن لم تنفي هذا عنك أفسد عليك من اتبعك. هذا يصير يعني أثر مثل أثر يعني الغلام في أصحاب الأخدود. فأمره بالرحيل، فقدم أبو مسلم الخولاني من اليمن إلى المدينة، فأناخ راحلته ودخل المسجد يصلي، فبصر به عمر الخطاب رضي الله عنه، فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب. قال: نشدتك بالله، أنت هو؟ قال: نعم. فاعتنقه عمر وبكى، ثم ذهب به حتى أجسه فيما بينه وبين الصديق، وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل. وعن مالك بن دينار أن كعبا رأى أبا مسلم الخولاني فقال: من هذا؟ قال: أبو مسلم. قال: هذا حكيم هذه الأمة. من عوامل القوة وهذه الأشياء المقاومة للانحدار أن يوجد الإصرار على التشبث بالهدي النبوي، وإصرار على التمسك بالسنة. هم الآن يريدون إفسادها، تمييع القضايا، يريدون الآن محاربة السنة، محاربة أي واحد يسير على مذهب السلف، ويتهمون السلفي بالتهم الشنيعة والقبيحة لتنفير الناس عنه. ووجد الأعداء الآن أن أعدى أعدائهم هم أتباع مذهب السلف، منهج السلف، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. لا محدثات ولا بدع، ولا يرضون بالمنكرات، وما يجاملون ولا يداهنون. قالوا: هؤلاء أعداؤنا. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا، والله لنزاحمهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. قال ابن القيم رحمه الله: كمال الإنسان بهمة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. الصحابة في ممانعة الانحدار قاوموا مظاهر الترف. عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس، أعلمهم دعا الناس، فكان أبو أيوب في من آذنا، دعوناه للعرس، وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر، فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه فقال: يا عبد الله، أتسترون الجذر؟ فقال أبي واستحيا، يعني عبد الله بن عمر، لأن العرس عرس من؟ عرس من؟ عرس من؟ سالم بن عبد الله بن عمر. فقال أبي واستحيا: غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب، النساء غلبونا، حطوا الكسوة على الجدار. قال: من كنت أخشى عليه أن تغلبنه النساء فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. فرجع. فقال عبد الله: أقسمت عليك لترجعن. فقال: وأنا أعزم على نفسي أن لا أدخل يومي هذا. ثم انصرف. وصله أحمد في كتاب الورع والطبراني والصحاح الألباني في أداب الزفاف. وجاء في رواية أنه قال: ليهتك كل رجل مما يليه هتكوا مزقوه، مزقوه. ما كان الصحابة يجامل بعضهم بعضا في هذا. وعبد الله بن يزيد الخطمي رأى بيتا مستورا فقعد وبكى، وقال وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، غير ثياب ورى ثياب، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤونة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنتم اليوم خير منكم يومئذ. رواه الترمذي والصحاح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. من الأمور المهمة جدا أن الصحابة كانوا يحافظون على صحة الفهم للأدلة وتسديد الفهم للأدلة، لأن هنالك الآن ناس اليوم يا أخوان اليوم لا يريدون الناس أن يسمعوا أدلة، ويشاغب عليهم إذا سمعوا الأدلة يقولون: هذا في كذا وهذا، ويسقطون الدليل، وإذا صمد الدليل أمامهم قالوا: لا، هذا معناه كذا كذا. يحرفون الكلم عن مواضعه، ويلبسون الحق بالباطل، ويفسرون كلام الله وكلام رسوله على غير مراد الله ومراد رسوله. شوف الصحابة كيف اعتنوا، لأن هي قضية الانحدار والانحراف له بدايات. أنت لما تقاوم من البداية تقاوم بالأقوال وبالأفعال وعلى أي خطأ وعلى منهج وعلى البدعة وعلى يعني المسألة من جميع الجوانب، لأن هذا منهج لازم نغار، لازم يكون عندنا غيرة عليه، نحميه، نصونه، نحوطه، ننشره، ندافع عنه. عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقال: سبحان الله، يلقي بيدي إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، إيش هذا الفهم الخاطئ؟ وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، نحن معنا أعلم بمعناها، نزلت فينا نحن. لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، يعني فتح الله مكة وأدخل الناس بدين الله أفواجه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الفتوحات: إن أموالنا قد ضاعت، شغلنا بالجهاد ورحنا بدر وأحد والخندق والحديبية وفتح مكة وحنين، إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصره، فلو أقمنا في أموالنا الآن نتفرغ للمزارع، فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم، رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن ما هو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة؟ الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد في سبيل الله، وقيل هو البخل وترك الإنفاق في الجهاد. إذن بين مباشرة ما هو المعنى الصحيح. الناس بدأت تفهم غلط. يقوم الجميع بالدور، بالدور يقوم الجميع: المرأة، الرجل، الكبير، الصغير، الشاب، الشيخ، كل يقوم بالدور. وفي تثبيت، في تثبيت المفتونين. وإذا حصل انحراف، إذا حصل الناس تتكاتف، التفوا حول الإمام أحمد في المحنة. أعرابي يقول: يا أحمد، يا أحمد اتق الله، اثبت يا أحمد، الناس ينظرون إليك يا أحمد، إن مت قتلك الحق شهيدا، ذهبت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا، اثبت. يعني قال الذهبي في ترجمة أحمد رحمه الله: قال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: سرنا إلى الرحبة ورحلنا منها في جوف الليل، فعرض لنا رجل، قال: أيكم أحمد محمد؟ فقيل له: هذا. فقال الجمال: على رسلك. ثم قال: يا هذا، ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة، أستودعك الله، وراح. فسألت عنه فقيل لي: هذا رجل من العرب من ربيعة، يعمل الشعر في البادية، يقال له جابر بن عامر، يذكر بخير. قال أحمد رحمه الله: ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق، قال: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا، فقوى قلبي. نحن نحتاج اليوم إلى تثبيت، لابد يكون في عناصر مثبتة، لابد يكون في عبارات، في كلام يقال، وإلا انحدار، انحدار. ما الذي يوقف الناس عن الانحدار؟ تردي المستوى، الانتكاس، التراجع، النكوص على الأعقاب. هي عبارات، نصائح، يمكن رسالة جوال، رسالة خفية تأتيك من واحد أحيانا ما تعرف من هو، لكن هو يحتسب الأجر، يريد أن يثبتك. قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبو معمر القطيعي لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة، وكان أحمد بن محمد قد أحضر، فلما رأى الناس يجيبون يعني بالقوة والإكراه يوافق القرآن مخلوق، يجيبون، وكان رجلا لينا فانتفخت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين، فقلت: إنه قد غضب لله. فقلت: أبشر. عن أبي سلمة قال: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون. إذا صارت مسألة مساومة على الدين تدور عينيه في رأسه، ما لا يمكن يوافق. ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. رحم الله مالك يروي عن عمر بن عبد العزيز من قوله: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. فقال إياس بن معاوية: قيسوا القضاء ما صلح الناس، فإذا فسدوا فاستحسنوا. يتحدثون عن فساد الزمان، وتتأثر الفتاوى التي تصدر بهذه المتغيرات. ما تغير الزمن الذي يؤدي لتغير الفتوى، تغير المفتي، تغير الذي أفتى، تغير الذي يتصدى ويخرج للناس، خصوصا في هذه القنوات التي فيها كثير من خلط الحق بالباطل والتلبيس والتدليس والتعمية والتضليل والإفتاء بالباطل وبالجهل وسوق الناس إلى الضلال. قال ابن حارث: قيل لبقي بن مخلد، قال له بعض أصحاب السلطان في كلام جرى بينهما: إنا لنعيبك بلين الجانب والتطويل في الحكم إذا أردت أن تقضي. فقال له بقي: أعوذ بالله من لين يؤدي إلى ضعف. ومن شدة تبلغ إلى عنف، ثم جعل يذكر فساد الزمان واحتيال الفجار وما يباشر من الأمور المشتبهة التي لا تتبين لها حقيقة ولا ينكشف لها وجه. يعني الآن هذا يريد التأني في القضاء، وإن عابوا عليه أن يطول في القضية ويطول في النظر فيها لأجل ما أحدث الناس من التلبيس. يعني إذا نظرنا في قارنا حالنا بحالهم، سبحان الله، كان اللص في عهد أحمد يقول في السجن وهو ممسوك في جريمة سرقة: يا أحمد إني أصبر على الضرب وأنا على الباطل، أفلا تصبر علي وأنت على الحق؟ وين حرمية زمان وحرمية اليوم؟ يقولون واحد من يعني أيام السلف ماشي في طريق سفر فخرج عليه لص، قال: اخلع ثيابك. قال: اتق الله، يعني أصير عاريا. قال: لا تأثم، أنت في ضرورة. قال: طيب، يعني هذا ديننا، أنت مسلم، يعني نحن المواساة، المواساة، يعني خذ الإزار، خليني الرداء، المواساة يعني بيني وبينك. قال: قد لبستها مدة. ما المدة اللي راحت كلها ثياب عليك، الحين جاء دوري. قال: طيب، اتركني أذهب إلى أهلي وأرسل لك بها. قال: هذه ثورية. قال: أحلف لك. قال: لا تلزم يمينك للص، يعني شرعا يمينك ما تلزمك شرعا. قلت: طيب، يعني ولا زال يلح عليه، يريد يقبل أن يعني يصبر عليه يصل ويرسلها له، بس يعني طيب أعطني مهلة أرسل لك يا فنظر وفكر وتدبر، ثم قال: إني نظرت في أمر اللصوص منذ عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الآن فلم أرى أحدهم يأخذ بالنسيئة، وإني أكره أن أبتدع. ما أخذ بالآجل، كله يدا بيد. على أي حال، نحن يا أخوان ما يمكن أن نقول هلك الناس والأمة ما فيها خير وخلص الأمور في انحدار ونحن الآن لا فائدة والدنيا مول وخلص أمر الدين مولي. أبدا أبدا، بل إنك ترى والحمد لله لا زال في اجتماع أهل الحق وتواصيهم بالحق والصبر وازدحام الناس في رمضان وفي الحرم وفي العبادات، وترى بالعكس في سنن تحيا الآن هذا الاعتكاف كل سنة عن سنة يتحسن أمره في المساجد ويزداد المعتكفون ويقبل ناس أكثر على الدين، والدين انتشر في الأرض أكثر، وفي كفار زيادة يسلمون. صحيح المؤامرات ضخمة جدا، الوضع سيء، الهجمة شرسة، والدين يحارب، الناس محسوبين عليه قبل الأعداء اللي من خارج، لكن الله سبحانه وتعالى لن يضيع دينه. الله سبحانه وتعالى لا زال ينشئ في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته، لا زال في المسلمين خير كثير، لا زال هناك من يهتدي، لا زال هناك مهتدون جدد، لا زال هناك تائبون ومقبلون على الخير، ولا زال هناك طلبة علم، ولا زال هناك دورات تفتح وحلق تحفيظ قرآن تزيد والإقبال عليها يزيد، ولا زال هناك من يقارع الأعداء ويذيقهم ألوان الذل، وساحات الوغى والمعارك شاهدة، لا زالت على صمود المسلمين وهم قلة. وسبحان الله، ما جاء الكفار في الزمن هذا يحتلوا بلدا للمسلمين، سواء كان في البوسنة، في أفغانستان، في الشيشان، في العراق، في أي مكان، إلا وتجد تصدي عجيب، تقول يعني سبحان الله كيف استطاع هؤلاء. انظر الآن إلى إيش معنى هذا، معناها الأمة لا زال فيها روح، لا زال فيها قوة، لا زال فيها إقدام وفيها شجاعة وفيها جرأة، لازال لازال الحمد لله في حركة علمية وحركة دعوية وحركة تربوية، ولازال شباب يقبلون. صحيح في ناس يضلون وناس ينحرفون وناس يتميعون وناس يتبعون الناعق الفلاني والناعق الفلاني ويتأثرون بهذا الفلاني واللي يطلع في القناة الفلاني، لكن في ناس يردون في أهل المنكرات ويكتبون ويتبجحون وقاحة. لكن يعني سبحان الله، شوف هذا الخبيث النصراني هذا الذي دنس المصحف في احدى مدن الشمال في المسجد، دخل ادخل الحمامات ويضع النجاسة عليها يرميها وين في المسجد. لما رآه إمام المسجد، إمام المسجد وهو رجل معروف بالصلاح والدين والخير ويدرس، ما تحمل وأصابته سكتة ومات. لكن يدل على إيش؟ رحمه الله، رحمه الله، نسأل الله أن يتغمده برحمته. يعني دل على أن في غيرة، ما تحمل الرجل، ما تحمل المصحف يدنس مات. فالسبيل في الإصلاح والحمد لله ما زال قائم، ومجالات العمل ما زالت مفتوحة وموجودة في أنحاء العالم، وما يغلق باب إلا يفتح أبواب، سبحان الله العظيم. وربما لا يجد بعض المسلمين ناس يعلمونهم في مساجد في بلد، يفتجدوا إنترنت يتعلمون منه. أحيانا تأتيهم قناة خير أو برنامج طيب، أشياء يسمعونها ويعني يزدادون وعيا وعلما بسببها. ما زال مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي والمالي والتعليمي والاجتماعي ما زال قائم. أنت الآن ممكن تعمل أشياء كثيرة. لا زال هناك من أهل الإسلام من عنده قدرة على الإدارة والتخطيط والدعوة والمواجهة والمصابرة وتعديد الوسائل والاعتناء بها والاهتمام. لا زال في من يهتم بالأمر معروف والنهي عن المنكر، يصير منكر تحصل رسائل الجوال بينهم وتعاطي والاتصال والمناصحة والمكاتبة. إذن معناها أن روح المقاومة لا زالت موجودة. صحيح في فساد كثير يستشري وداخل أسر وناس المخدرات والفواحش، لكن في المقابل من يعني يريد أن يمنع هذا ويأخذ على يد هذا ويهتدي على يدي هذا وهكذا. ولذلك المطلوب منا أن نعمل ونعمل ونعمل ونواصل العمل ونأخذ بهدي الصحابة رضوان الله عليهم، كيف نشروا العلم، كيف نشروا الدين، كيف وعظوا الناس، كيف فتحوا البلاد، بماذا بدأوا، كيف قضاؤهم، كيف موعظتهم، كيف تعليمهم، كيف عبادتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يهدينا جميعا لطريق الحق وأن يرزقنا اتباع السنة، يحيينا عليها ويميتنا عليها، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية
جوال سات، يا نور علم شاع في دنيا العباد، جوال سات يا سقي خير عم في كل البلاد، جوال سات يا نبت بر من قال في جل
فلو قد ذقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها قتلت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا في زخرفها قتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا